الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فوصلا بما سبق في صبر المرويات في نكاح المتعه، فقد انتهينا من صبر المرفوع ثم الموقوف والمقطوع، وقد وقفنا عند الأثر عن عروة ابن زبير. صحيح، كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول هو الزنا الصريح، وأخرجه سعيد بن منصور. أخبرنا إسماعيل بن عياش عن هشام بن عروة أن عروة أن عروة كان وذكر كان ينهى عن نكاح المتعة ويقول هو الزنا الصريح. وإسماعيل بن عياش الحمصي صدوق حسن الحديث في أهل بلده غير مستقيم في غيرهم، وهذا منها، فإن هشام بن عروة أسدي مدني، وعبد الله بن الزبير بن العوام قال وهو يخطب: ألا إن المتعة هي الزنا. وهذا حسن عن ابن أبي شيبة. جعفر بن محمد بن علي بن حسين المعروف بجعفر الصادق قال: بسام بن عبد الله الصيرفي: سألت جعفر بن محمد عن المتعة فوصفتها، يعني ايه هي المتعة شروطها ايه عشان نفتيه، فقال لي: ذلك الزنا. وهذا حسن، خرج البياقية الكبرى. عائشة رضي الله عنها سئلت عن متعة النساء فقالت: بيني وبينهم كتاب الله عز وجل. وقرأت هذه الآية: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قالت: فمن ابتغى وراء ذلك وراء ما زوجه الله عز وجل أو ملكه فقد عدا. يبقى حصلت مسألة في الزوجة وملك، وملك ما عدا ذلك هذا منهي عنه. وهذا عند البيهقي بإسناد صحيح. من فوائد هذا الإسناد أو من لطائفه، فيه نافع عن ابن عمر قال: سمعت عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة يقول: سئلت عائشة رضي الله عنها فذاك الخبر. وهذا من رواية الصحابي عن تابعين، تمام. وهذا لطيفة نادرة، ده في الصحيح. لا، فدي من لطائف الإسناد النادرة. هو في الصحيح، نعم، بس أقول لفهمه في الصحيح، يعني اعتمد رواية ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة، ودي بتبقى يعني ايه أوثق وأخر، لكن سمع من عائشة. الزهري قال: سألت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، طبعا ده معروف من فقهاء المدينة، عن متعة النساء فقال: إني لأرى تحريمها في القرآن. قال: قلت: فأين؟ قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الآية. وهذا صحيح عنه، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بالعزو المذكور. أنبأنا معمر عن الزهري به، وعنده في المصنف عبد الرزاق، يبقى له تفسير السبب ده تفسير عبد الرزاق، وهذا في مصنفه، عن الثوري عن يحيى بن سعيد قال: سئل القاسم بن محمد عن المتعة قال فدل هذه الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. صحيح عنه كما ترى. الحسن البصري في قوله فما استمتعتم به منهم فآتوهن أجورهن، قال هو النكاح. فرجع عبد الرزاق في تفسيره ومن طريقه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح. مجاهد بن جبر مثله، أي مثل ما سبق عن الحسن، سواء أخرجه الطبري بالعز المصحوب في تفسيره بإسناد حسن، وأسامة بن زيد الليثي مثله كذلك، أخرجه الطبري بالعز المصحوب بإسناد صحيح. وقال ابن أبي حاتم في محل الآية وعن الزهري كذلك ولم يثق لا إسنادا، يعني إسناد أبي حاتم ذكر وأيضا عن الزهري لكن لم يثق لا إسنادا، يبقى هذا من المأثور فيما يتعلق بشأن المتعة وتحريمها وأنها زنا. من قال إنها المتعة اللي هو فيما يتعلق بالآية فما استمتعتم به. عن حبيب بن أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفا فقال هذا على قراءة أبي. طبعا في المجلس القادم إن شاء الله بقى في المسألة بعد هذا الوقت المسألة تتضح وضوح الشمس بربيعة النهار، لأنه ذكر النازري وغيره أيضا قراءة ابن عباس حكم عليه بالشذوذ. تمام. فقال هذا على قراءة أبي. قال أبو كريب قال يحيى فرأيت المصحف عند نصير فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن. أخرجه الطبري قال حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن عيسى حدثنا نصير ابن أبي الأشعث حدثني ابن حبيب ابن أبي ثابت عن أبيه. وابن حبيب هو عبد الله ثقة، ويحيى بن عيسى التميمي من الشلي صدوق يخطئ، وده علة الخبر فهو ضعيف من هذا الوجه. وأخرجه أيضا الطبري بالعز المصحوب قال حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن مفضل حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة اللي هو العبدي قال سألت ابن عباس عن متعة النساء قال أما تقرأ سورة النساء؟ قال قلت بلى. قال فما تقرأ فيها؟ قال فما استمتعتم به منهن إلى أجل، إلى أجل مسمى، ده الحرف. قلت لا، لو قرأت هكذا ما سألتك. قال فإن هكذا. وأخرجه أيضا الطبري بالعزو المذكور حدثني ابن المسنى ومحمد حدثني عبد الأعلى حدثني داود به بالإسناد السابق سواء. وأخرجه أيضا حدثنا ابن المسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي نظرة قال قرأت هذه الآية على ابن عباس فما استمتعتم به منهم؟ قال ابن عباس إلى أجل مسمى. قال قلت ما أقرأها كذلك؟ قال والله لأنزلها الله كذلك ثلاث مرات. وإسناد صحيح من هذا من هذه الطرق. وأخرجه الطبري بالعزو المذكور وابن أبي حاتم في تفسيره بالعزو المذكور من طريق عبد الله بن صالح اللي هو المصري حدث المعاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله فما استمتعتم قال هو النكاح، يبقى دع العكس ما سبب عنه هو قوله وآت النساء صدقاتهن نحلة، يعني قال هو النكاح ثم دلل بقرينة الآية وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومداره على عبد الله بن صالح النصري ولا يغلط كثيرا إلا في كتابه فهو ثبت مع غفلة فيه، يعني الراوي الذي له حفظ وله كتاب يعتمد خبره ولا يعل إذا وافق غيره، وإذا انفرد فغالبا يكون من حفظه كما سيأتي في جزء البخاري إن شاء الله تعالى بعد الصلاة رفع اليدين في الصلاة. فإذا هنا فإدة مهمة ودي أيضا نادرة، عبد الله بن صالح النصري له حديث عند البخاري بحديث عند البخاري بالعزو المذكور وعزوتك إليه 2291 في الكفالة. وقد صرح البخاري بالسماع منه. مادام الشيخ من البخاري في الحديث رقم 2063 قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به. وفي كتاب البيوع باب التجارة في البحر في قصة رجل من بني إسرائيل ذكر حديثه البخاري في غير موضع معلقا على الليث، ولم يذكر طريقه إلا في موضع واحد، وهذه نكتة من البخاري. يعني ذكر الحديث لم يقل إلا من طريق صالح المصري، وفي كل مرة يعلق على الليث وكأنه يعني لا يريد أن يذكر عبد الله بن صالح. تمام. وفي إسناد من الأسانيد قال حدثني عبد الله بن صالح في آخر في مرة واحدة في موضوع واحد في آخر الإسناد بعد المات. تمام. فدي نقطة من البخاري كأنه يعني خرج له هذا الطريق، أو لم يقع للبخاري إلا لم يقع له إلا من طريق عبد الله بن صالح المصري. وهذا يعني لعله لأجل أن هذا الرواية كانت من كتاب عبد الله صالح المصري. تمام. ولو خرجنا الحديث وجدناه توبع في هذا الحديث. تمام. بهذه نقطة من البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سعيد بن جبير كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن، نفس ما نقل عن شيخه ابن عباس. أخرجه الطبري بالعزو المذكور حدثنا ابن المثنى حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل ابن دكي إمام الأئمة الكبار حدثنا عيسى ابن عمر القاري الأسدي عن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ وذكر الآية وإسناده صحيح. الحكم بن عتيبة أخرجه الطبري بإسناد المذكور قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم بن عتيبة إسناده صحيح كما ترى قال سألته أي ابن عباس عن هذه الآية والمحصنات من النساء فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي؟ قال لا وإسناده صحيح. قال الحكم وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي، ولكن هذا مرسل الحكم لم يلق عليا. تمام. يبقى هذا الشرط أنا فصلته على أساسي بحكم خاص أنه الحكم بينه وبين علي إرسال. مجاهد بن جبر سبق عن مجاهد بن جبر عكس هذا الكلام. مجاهد بن جبر قال فيها يعني نكاح المتعة في الآية ذاتها. أخرجه الطبري في تفسير بإسناد صحيح. السدي اللي هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن كريمة اللي هو من التابعين ده مشهور بالتفسير قال كسابقه وإسناده ضعيف عنه. سفيان الثوري أنا اديت ترتيب عام 28 لأنه قال بهذا وقال بهذا وختم بقول اللي عليه جمهور العلماء. قال في قوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، قال هذا في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها. فصل الأمر يعني. وده إذا كن أنت بتقول في المتعة يبقى المتعة نسخة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم القوم عنها. فده كلام الثوري بإسناد صحيح عنه أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بالعزل المذكور. قال هذه في المتعة كانوا قد أمروا بها قبل أن ينهوا عنها، وهذه فائدة جدا مهمة منه رحمه الله. قال الطبري بعد ذكر مروياته التي سبق ذكرها قال وقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقيام الحجة بتحريم الله تعالى متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو ملك الصحيح أو الملك الصحيح وملك اليمين يعني على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد دللنا على أن المتعة على غير النكاح الصحيح حرام في غير هذا الموضع من كتبنا بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. ده كلام الطبري رحمه الله. قال وأما ما روي هذا كل كلام وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما ف فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين. غير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. قال فقراءة هذه القراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين غير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأتي به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في محل سورة المؤمنون في قوله فمن ابتغى وراء ذلك قال فمن التمس لفرجه منكحا سوى زوجته وملك اليمين وملك يمينه فأولئك هم العادون حدود الله المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. وذكر بإسناده الصحيح عن أسامة بن زيد الليثي في قوله فأولئك هم العادون أي الذين يتعدون الحلال إلى الحرام. ده كلام انتهى رحمه الله تعالى. بهذا نكون قد انتهينا من صبر المرويات الواردة في هذا الباب وخلاصة المسألة الحديثية. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه التصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر. يعني أرجو أخواني ركزوا على ما يأتي بعد. التصريح بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة يوم خيبر وبهذا دلالة على إباحتها قبل ذلك لأنه حد بداية النهي. طب وما قبل النهي؟ تمام. كما في سياق حديث ابن مسعود وغيره كما سيأتي. والنهي يقتضي التحريم والفساد عند جمهور العلماء. الحوار الذي دار بين علي وابن عباس رضي الله عنهما وأن ابن عباس ربما أفتى بما وقع له ولم يبلغ النهي وفي ذلك أشباه ونظائر له كرجوعه عن القول بربا النسيئة فقط. الشدة مع من يقول بخلاف السنة الصحيحة الصريحة ألا تراه قال له إنك رجل تائه. القول بأن النهي عن نكاح المتعة كان في غزوة تبوك غريب شاذ لا يلتفت إليه ولا يدخل في محل النزاع. أنتم مركزين المجالس اللي فاتت دي خلاصتها تمام. أن الإذن فيها كان عارضا لحاجته وفي السفر في الغزوات بلازم غيرها من الروايات وأنها نسخت بعد ذلك فصارت حراما مؤبدا. وأما ما ورد من وجه ضعيف أنها نسخت بعد ذلك بالنكاح المشروع بالولي والشهود والمهر والمترتب عليه آثار من العدة والميراث فمحله على ما كان معروفا عليه في الجاهلية فحرمه الإسلام على هذا التوجيه وإلا فليبقى الضعيف ضعيفا والصحيح صحيحا وقد تعارض. وما أقره الإسلام وقتا لعارض فقد حرمه مطلقا. وأظن أنا برضو يعني لاحقا أيضا ذكرت كلاما تأويل أو توجيه آخر حول هذا الموضوع إن شاء الله تعالى فتلحق هذه الجزئية بالتي تأتي. حديث ابن مسعود رضي الله عنه فيه أنهم كانوا في غزوة وخشوا العنت فرغبوا في الاختصاء فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص في نكاح المتعة. وصورته آتية في المسألة الفقهية إن شاء الله تعالى. والرخصة حكم عارض بخلاف العزيمة فتكليف دائم. يعني العزيمة تكليف دائم وبهذا الترخيص تأكيد على إباحتها قبل ولم يكن منكر الإباحة في الغزوة كما هو ظاهر السياق. ورخص في نكاح المتعة وصورته آتية وصورة نكاح المتعة. والرخصة حكم عارض. الرخصة حكم ايه؟ ايه الفرق بالرخصة بالعزيمة؟ تكليف دائم. الرخصة بمحلها وجد المحل الرخصة ايه تمام؟ فهذا المقصود من هذا الكلام. وبهذا الترخيص تأكيد على إباحتها قبل ولم يكن منشأ الإباحة في الغزوة كما هو ظاهر السياق. وبهذا التوجيه تأتلف النصوص كما في حديث علي وغيره كما سيأتي بيانه. ثم أظهر ابن مسعود رضي الله عنه أصل الحل في ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بآية المائدة 87 سبق ذكرها في الخبر، فدل على التلازم بين القرآن والسنة في بناء الأحكام ودلالتها. حديث جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهما، وفيه التأكيد على أن الإذن في نكاح المتعة كان في غزواتهم بدليل كنا في جيش. ولماذا الإذن؟ يوضح حديث ابن مسعود كنا نغزو وليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، كنا نغزو وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي، هذا يعني أنهم كانوا في زواج صحيح، والمسألة على أصلها في الجاهلية، ولكن قننها الإسلام فرخصها لعارض ثم حرمت أبدا. ويظهره روايات أخرى يعني ابن مسعود، وإن كانت من طريق ضعيف، رخص في المتعة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم 3 أيام في غزاته لهم شكوا إليه فيها العجوبة، وهذا ظاهر في تعليل الرخصة في غزات لهم شكوا إليه فيها العجوبة، وهذا ظاهر في تعليل الرخصة، وأنها عارضة وليست دائمة. وفي سفر الغزو يبقى عارضة وليست دائمة، وفي سفر الغزو وليست في الحضر أبدا، تمام، وليست في الحضر أبدا. وهذه الرواية لها أصل عند مسلم. ظاهر حديث جابر حتى نهى عنها عمر أن النهي ابتدأه عمر وليس كذلك، فقد سبق النهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني أن جابر ومن استمتع لم يبلغهم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما بلغهم النهي من عمر امتنعوا. ولكن هذا يعارض تلك الرواية الضعيفة عن جابر عند ابن شهيد أنه تلقى النهي أو الحظر من النبي صلى الله عليه وسلم أبدا إلى يوم القيامة، إلا أن يوجه في غير جابر. وأما جابر فعلم به كحال غيره من الصحابة، وعندئذ يشهد لهذه الرواية ما جاء في الصحيحين وغيرهما كما سيأتي. أنتم تابعين؟ وأما حديث سلمة ففيه أن الرخصة كانت في عام أوطاس وكانت 3 ثم نهى عنها، فهذا يؤكد الرخصة العارضة وليست دائمة وليست في الحضر. وأكثر بيانا في الرواية الأخرى فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. وأجابت رواية أبي ذر وإن كانت من طريق ضعيف أنها كانت خاصة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند غيره، وفي الباب أنها كانت في الغزوات، ويشهد لها بيان النسخ مطلقا من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر البخاري تعليقا ووصله غيره أي غير البخاري. ومن جملة ما في حديث جابر وسلم أن المتعة أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس واد بالطائف، ويوم فتح مكة ويوم أوطاس شيء واحد كما قال ابن حبان والنووي وابن حجر على توضيح منه رحمه الله مجلس اليوم. قال الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال، الفتح كان في رمضان ثم خرجوا إلى أوطاس في شوال. وعلى قول ابن حجر يرد إطلاق عام الفتح على عام أوطاس لتقاربهما فلا يظن التغايب. تمام؟ يبقى أقول يوم الفتح ويوم إيه؟ أوطاس. يبقى بدل من عدد فتح وإيش اللي هما ده، يبقى ده يوم إيه؟ فهو يوم واحد. لا؟ ما هو هو جاي في يعني وهواز. تمام؟ لكن هل تعدد المكان غير تعدد الحكم؟ ده في توقيت واحد يعني، ده ادي في رمضان وبعدين في شوال. متى شوال؟ اول شوال ولا ثاني شوال؟ ولا انت معايا ازاي؟ فالعبر باوطاس عبر بالفتح، هو ده المقصود. العبر باوطاس عبر بالفتح، عبر بمعنى ايه؟ بمحله واحده، ولم تتعدد المحلات ولم تعدد الاوقات. لا يعني لا هو كلمه اكيد الشيخ محمد برضه هتفتح الايه، هتعدد الاماكن. لا يعني بعض الرواه الذي قال اوطاس واللي قال يوم الفتح وقال بمعنى عبر بمعنى ايه؟ بمكان واحد. انت معايا ازاي؟ بمحلة واحدة. فيوم فتح مكة ويوم اوطاس، وانت بتقول ان ايه؟ يوم حنين وهوازن هوازن هوازن، يبقى عندي كم 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 تعبير؟ انت معايا ازاي؟ فالمقصود هنا انه هو تعبير، والتعبير هذا لا يخل. لكن لما احنا علينا حرواية عبد الرب الثقفي ان يوم حنين مكان يوم خيبر، هنا كان في بعد جانب، فذلك أعلت من جهة الرواية. تمام؟ كما يأتي لاحقا، إلا أن يقال أن يوم حنين على قواعد البلدان، أوطاس حنين مكة كمكان واحد. تمام؟ لكن أجعلها من جهة الرواية وأقول أن حنين وأوطاس ومضي القضاء وفتح مكة وتبوك خمسة، لأنه قالوا بالاضطراب، لأنه بين بالضبط. يعني بعض السنة يعني كعياض وغيره قال انه تأكيدات على النواه. لا احنا عايزين نجزم في المسألة على الرواية، نجزم مسألة بالإيه؟ بالرواية، على قواعد الرواية. فعندئذ ينحصر الكلام بدقة مجزوما به. لكن انا لما اقول الكل وبعدين اكد، اقول ده عندك انت، ده رأيك، رأينا غير كده، صحيح؟ ولما اقولك لا نجزم سؤال بالرواية وبعدين نتكلم، فانت كده بتقطع الايه؟ بتقطع مبدأ الحوار أصلا. ده الفرق. يعني أنت مثلا غزوة تبوك تثبتها؟ مستحيل، لأنها حفظت عن الزهري بغير هذا الجائز حاق ابن راشد الجزري، وهو نفسه معلول في الزهري، فهو الوحيد اللي جاء بغزوة إيه؟ مستحيل ثبت، وإن كان الإسناد ظاهره الصحة، لكن إسحاق معلول في مين؟ في الزهري خاصة، وانفرد عنه عن أصحابه. فهم ازاي؟ يبقى في هذه الحالة فانت بتمشي على مبادئ قواعد الحديث، ثم بعد ذلك بتخرج المسألة على الأئمة الذين تكلموا في الموضوع، بتجد المسألة بقمة الشرفية. ما نقولش بقى لا حوارات ولا سين ولا جيم ولا تأويلات ولا شبهات، ما جاء كل هذا إلا من طريق الروايات هذه. خلاص كل واحد تشبث بإيه؟ برواية وقال بيها. تمام؟ ومن أجل هنا كثر الإيه؟ كثر اللغط في الموضوع. فنخل الرواية على قواعد الحديث، الأول اثبت ثم تكلم، اثبت ثم تكلم. طب والآن هو ما ثبتش يتكلم، يبقى المشكلة وسعت. لكن لو ثبت وتكلم تجد المشكلة ايه؟ انحصرت. غزوة الفتح، يوم خيبر، حجة الوداع، جاد أن نقول تأكيد أن جاءت من طريقين صحيحين، وده اللي نقول هنا دي أولى من الرد، يعني إثبات أولى من الرد بالتوجيه اللي قاله النووي وقال ابن حجر رحمه الله تعالى الجميع. تمام؟ يبقى قال ده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، ولم يخرجوا من مكة حتى حرمت، وده اللي هو الحرمة الأبدية، كما صرح ذات وقت مسلم: إني قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، ده يوم الفتح. تمام؟ وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. خلاص حرمة نهائية أبدية ما في بعد. وفي أخرى: أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، أو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها. حتى نهانا عنها، نهي إيه بقى؟ الرواية اللي قبلها إلى يوم القيامة. يبقى هنا الروايات تكمل بعضها بعض ونوضح بعضها بعضا. وفي أخرى: ثم أمرنا بفراقهم، تأكيد على الايه؟ على أبدية الحد. فإن قيل وماذا في رواية يوم حنين، أجيب بأنها وهم وشذوذ تفرد بها عبد الله عبد الوهاب الثقفي، وهو إن كان ثقة فقد تغير حفظه، والرواية الصحيحة المعتبرة يوم خيبر. هنا لابد أن تعلم هذا الواجب، لأن شال خيبر وحط إيه؟ وحط حنين، يبقى جعل إنه عندك حنين وأوطاس ومكة دي محل إيه؟ تمام؟ يبقى معنى الشذوذ من هذا الواجب إن جعل خيبر هي حنين، والحديث مشهور بما لا يدع مجالا للشك إن يوم خيبر في نهي وبعدين يوم مكة فيه، والمسافة بينهما كبير. تمام كده ازاي؟ فإعلانها هنا من رواية أهل الحديث كما ذكر. وأما من جهة حدود البلدان فإن أوطاس وحنين موضعان متقاربان بين مكة والطائف، فلربما قال تساهلا من حيث المكان، وإن كان كذلك فليضر الاسم بالحكم والله أعلم. فإن اعترض على هذا التوجيه فالمعول الرئيسي على الرواية قبولا ورفضا. حديث زيد بن خالد الجهني وفيه إطلاق النهي عن نكاح المتعة، تمام؟ ودي أيضا أحدث إطلاقة الرواية هذه على ما فيها من كلام إسنادا، ويبقى الإطلاق هنا مقيد بالإيه؟ مقيد بما في الباب، صحيح؟ نهى، متى نهى؟ اللي في الباب، مقيد اللي في الباب، نعم. حديث عبد الله بن عمر وفيه أن النهي كان عام خيبر هو مثل حديث علي، وعنه من وجه أن النهي كان يوم الفتح فهو مثل حديث جابر وسلم. طبعا معلوم حديث ابن عمر سبق بأنه ضعيف، يبقى أنا عندي جاء من طريقين ضعيفين عنه، مرة عام خيبر ومرة عام يوم الفتح، تمام. فحديث علي وجابر وسلم شاهدان له من الوجهين، سواء قلنا يوم الفتح أو يوم خيبر. حديث كعب بن مالك وفيه أن النهي كان يوم خيبر، وإن كان سياقه كما في الباب، إلا أنه من جهة الرواية غريب غير محفوظ على ضعفه من حديث الزهري كما هو ظاهر في المسألة الحديثية. السابع حديث صبر الجهني وفيه أنه صلى الله عليه وسلم رخص وحرم في عام الفتح، أبحر صلى الله عليه وسلم أياما محدودة ثم ما خرج منها حتى حرمت، فقال صلى الله عليه وسلم من كان عنده شيء منهن فليخل سبيلها. وفي رواية وإن الله حرم ذلك ليوم القيامة. وفي رواية ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن، وهذا صريح حديث جابر وسلم أيضا، هذا هو المحفوظ من طريق الربيع بن صبرة به، وقد رواه عنه جماعة عبد الملك وعبد العزيز ابن الربيع، هذه واحد، وعبد العزيز اثنين، وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز ثلاثة، وعمار ابن غزية أربعة، فأولاء أربعة يعضد بعضهم بعضا بين ثقة صحيح الحديث وصدوق حسن الحديث. زادوا على رواية الليث بن سعد وقت التحريم، لأنه لو أنك تتذكر الليث بن سعد عند مسلم ما فيها تحديث، فقال أربعة فحد وقت للإيه للتحديث، فهذه زيادة موضحة من أربعة في الصحيح أيضا. وخامسهم الزهري في رواية من طريق معمر عنه عند مسلم. قال النووي في هذا وفي هذا الحديث التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى فيه التصريح بالناسخ والمنسوخ، إني قد أذنت لكم بالاستمتاع، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أدي كلام استدلال لكلام النووي، فقال في هذا الحديث تصريح بالناسخ والمنسوخ بحديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، أدي الحظر والإباحة. وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة. ومن جملة ما فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا. قال نووي، يعني دي لطيفة تأتي لاحقا إن شاء الله في مسألة المهر، قوله ولا تأخذوا مما آتيتمهن شيئا، وفرض الاستمتاع بها بالنسبة لنكاح المتعة. قال النووي: فيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمى. إيه دليله؟ أحسنت، ولا تأخذ، يتكلم بظاهر السياق، كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى بالوقت ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. يبقى دي قرينة هنحتاجها بعدين إن شاء الله. وجاء في رواية أن النهي كان في حدث الوداع من طريق إسماعيل بن أمية عند أبي داود وأبي عوانة وغيرهما، سبق هذا من جهة الإسناد، من طريق أيوب ابن موسى، أيوب ابن موسى ابن عمرو، ابن موسى ابن عمرو، ده ابن عم إسماعيل ابن أمية ابن عمرو، أيوب إسماعيل ابن عمرو، ده ثقة. عند أبي عوانة كلاهما إسماعيل، وأيوب عن الزهري، وهما ثقتان. وعند ابن عبد البر من طريق عبد العزيز بن عمر، كلاهما الزهري وعبد العزيز عن الربيع به. تمام. ابي وجه الاشكال اللي يقولون فيه انه اختلف على الربيع من هذا الوجه، وان الروايه فقط عند ابي داود كما سبق، ان فقط عند ابي داود، لان عند ابي داود بس كما ذكرت لك. تمام. يبقى هنا واسناده صحيح، وصح من طريق عبد العزيز بن عمر عند مسلم وغير يوم الفتح، هذا اختلاف على عبد العزيز بن عمر. يبقى من وجه صحيح قال عند مسلم يوم الفتح، يوم الفتح، ومن وجه صحيح ايضا يوم ايه في حجة الوداع. وعليه فإعلان البيهقي لهذه الرواية على انها من طريق عبد العزيز بن عمر وحده وانها وهم فيها ليس كذلك كما هو ظاهر، الا ان يقال اختلف عليه فيها هو كذلك. وضح الكلام. يبقى الإمام رحمه الله تعالى أن يجيب الرواية من عبد العزيز واحدة، لكن فرح مشهد عبد العزيز واحدة، أي نعم نقول اختلف فيه على مين؟ على عبد العزيز ابن عمر. تمام. لكن أقول هي جاءت من روايته فقط، لا، يبقى هو ده توبع أو جاءت من طريق غيره، سواء كنا بقى في محل الاختلاف أو لا نكون في محل الاختلاف. هذا صريح من وجه، وهذا صريح من وجه. وأما ابن حجر فقال: أما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع بن صبرة، والرواية عنه بأنها في الفتح أصح وأشهر. نعم، قلت هو كما قال رحمه الله، ولكنها ثبتت من طريقين صحيحين عن الزهري، ومن طريق عن عبد العزيز بن عمر، كلاهما عن الربيع به. تمام. يبقى من طريقين من غير اختلاف أو معارضة، ومن طريق عمر عبد العزيز بن عمر على اختلاف فيه مثلا كده. وعليه هنا الحافظ، نرى ان الحافظ رحمه الله مع انه قال هذا الكلام لم يعلها لانها من طريق صحيح، ركز من هذا، ايوه هو اعملها بطريق جيد كما بدأه بذلك النووي. قال انه الحافظ رحمه الله تعالى جمع لها انها اولى بكثير من المجسم ردها، قال: فلعله اراد اعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك. طبعا في حجة الوداع وجمهور حاضر، تمام، قد يأتي من خارج البلاد ويسمع خبر، ربما لما يكون الخبر وأمام المشهد. تمام. ولذلك كلام النووي رحمه الله تعالى نقلت أيضا لك، قال: والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير روايته. إيه دليله هنا في الجزئية دي؟ أحسن، قال إيه؟ النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن حجة الوداع بس. تمام. ما قالش شيء. يبقى اطلاق حجة الايه؟ نهب حجة الوداع، قال: قد نهيتكم عن نكاح، خلاص سبق الكلام، اباحة ثم حظ حجة الوداع على اطلاقها على ظاهرها. تمام. لم يقل شيء، وذلك انه يقال رحمه الله انه جرد حجة الوداع لمجرد النهي، ما في اباحة ثم حظ. أدي كلام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولذلك قال كما جاء في غير روايته مجرد الايه مجرد النهي. ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس وليبلغ الشاهد الغائب ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبين كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذ. يعني ايه خطبة؟ هتجد النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الخطبة عن أشياء سبق حكمها، ودي لطيفة جدا من نوم. فهم ازاي؟ انه يؤكد على انه تأكيد على النهي امام هذا الحاج من وله نظائر. ايه النظائر؟ ان شو بقى ان شو بقى حديث جابر وحديث ابي بكر في الصحيحين واللي سردت لنا صفات او مقاطع من حجة الوداع، هتجد الاحكام التي حضر النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع كان قد سبق الحكم به، تمام؟ لكن دي ليبلغ الشاهد غاب. ولذلك في حديث في مقطع عند البخاري ألا إني قد بلغت اللهم فاشهد، لما قال ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. نعم، ودي قرينة. وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله إلى يوم القيامة. انتهى كلامه من المنهاج في شرح مسلم ابن الحجاج. الحديث السابع حديث أبو هريرة، وفيه أن نكاح المتعة نسخ بالنكاح والطلاق والميراث، ومثله عن علي بن أبي طالب من وجه، وإسنادهما ضعيف وغريب مسموه، إلا أن يحمل على أن النكاح شرع بعد الاستمتاع، ولكنه احتمال ضعيف لما سبق في الصحيح عن ابن مسعود كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نقتصي. وفي سياق كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول عزبتنا، فقلنا ألا نقتصي، والشاهد في قوله فتطول عزبتنا، فقلنا ألا نقتصي، هذا يعني استقرار مشروعية النكاح، صحيح؟ وكانوا عليه، يعني كانوا على ايه؟ على زواج بدلالة السياق. واحتمال آخر وتوجيه نسخ المتعة بما ذكر بتحريم المتعة مطلقا أبدا والاكتفاء بالنكاح وما ذكر فرع عنه، وهذا أوجب، وعندئذ يشهد له ما في الباب وتأكد النسخ بمنطوق السياق في ظل ما سبق ذكره من مفهوم السياق في حديث علي وجابر وسلمة وغيرهم، إني قد آذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة. حديث سهل بن سعد، وفيه أن المتعة كانت رخصة مؤقتة لعزبة شديدة ثم نهى عنها، ويشهد له ما سبق موضحا أنهم كانوا في غزو ولم ينقل غير ذلك البتة، وهو ما أكد عليه الحزمي بقوله وإنما كان ذلك في أسفارهم ولم يبلغن أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه لهم وهم في بيوتهم. ده كلام الحزمي من الناسخ والمنسوخ. حديث عمر بن الخطاب أنه خطب الناس، وفيه أنه أكد على إباحة النبي صلى الله عليه وسلم المتعة، وهذا بالقيد السابق لمنطوق الأخبار ثم حرمها أبدا، أن من تمتع ومحصن رجم، أن من تمتع ومحصن رجمه، ومن تمتع وغير محصن جلده. وكلاهما حد الزنا. أن خطبته كانت لجماعة الصحابة والتابعين، ولهذا فائدة أصولية مهمة، وهي إظهار الاتفاق على حكم بين الصحابة وأكابر التابعين المعاصرين لهم والراوين عنهم، وهذا عند جماهير العلماء وأصل عند الحنابلة خاصة. يعني يعتبر خطبة عمر للصحابة وإظهار النهي المؤبد أو التحريم المؤبد لها يعد ذلك إجماعا من الصحابة، ده عند جمهور العلماء وأصل عند الحنابلة خاصة. ومما سبق بيانه وعرضه يظهر لنا الآتي، واحد، أن رواية النهي عنها يوم تبوك خطأ وشاذ، من خطأ وشاذ من إسحاق بن راشد اللي هو الجذري انفرد بها عن الزهري. اثنين، أن رواية يوم حنين كذلك انظرها في محلها. ثلاثة، أن رواية عمرة القضاء لم تأتي إلا من قول الحسن البصري وهي مخالفة لصريح صحيح الأخبار المرفوعة فهي منكرة ولا يلتفت إليها. أن رواية حجة الوداع ثبتت من طريقين صحيحين والاختلاف فيها عن الربيع بن صبرة فوقعت في حيز الراجح والمرجوح، ومن حفظ عنه أنها كانت يوم الفتح أصح وأشهر، ومع ذلك فإعمالها أولى من ردها. أن رواية غزوة خيبر وغزوة الفتح هما أصح الروايات، ولا وجه لمن أوقف النهي يوم خيبر على تحريم الحمر الأهلية فقط، إن بعض شغب على إنه الحديث دوت ما فيش فيه النهي عن المتعة، ده حمر الأهلية فقط، تمام؟ وده طبعا كلام غير وجيه، وده اللي هو نسبه القاضي عياض كما قال، وهو كما قال إذ الرواية صحت بذلك ولا كلام أمام صحة الرواية، تمام؟ فلوجه لمن أوقف النهي يوم خيبر على تحريم الحمر الأهلية فقط بعد ثبوت الرواية في الصحيحين وغيرهما. وعليه فلم يبق من المواطن صحيحا صريحا، الغاية بقى، فلم يبق من المواطن صحيحا صريحا سوى المحلتين المذكورتين فيكونان هما الأصل. واعتبار حجة الوداع على ما وجهه الحافظ ابن حجر والنووي وغيرهما من إعادة النهي ليشيع ويسمعه من لم يسمعه قبل ذلك، وليبلغ الشاهد منهم الغائبة. وبهذا يظهر عدم الاضطراب المزعوم، وأنها حرام حرمة مؤبدة إلى يوم القيامة، ومن فعلها ومحسن فوزان زنا صريحة ويرجم، ومن فعلها وغير محصن فهو كذلك ويجلد. وقد مر بنا المأثور موقوفا عن بعض الصحابة والتابعين صريحا في ذلك، ومنهم علي بن أبي طالب وجعفر الصادق خاصة. فهل يقنع الشيعة بهذا أم أنهم ألفوا الزنا باسم الإسلام البريء منهم؟ السؤال، وهذه المسألة اللي يعني أحدثت بعض اللغط من المعاصرين، وأنا أذكر قديما في مؤتمرات وللأسف الشديد كان في جمهور بعض المشايخ من مصر، وهم للأسف من أظهرة ومن أكابر الأظهرة المشهورين، وكان منهم رجل كده خليجي ما أدري شو اسمه للأسف، يعني نسيت اسمه الآن، وتكلم في وجود الجميع للأسف الشديد، وتكلم حول هذه الجزئية وحول مسألة الخلاف ومش الخلاف والشيعة وزواج المتعة وابن عباس خالف وروشي، واعتبر الكلام للأسف اللي أغضبني إن ما في واحد منهم رد للأسف الشديد في هذا المكان، وكأنه من باب المجاملات على حساب الدين، تمام؟ هذا لا يرضي الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والله سائلهم في الزمان والمكان إن شاء الله، تمام؟ لأنه في الحالة هذه يا إخواني لا يجوز تأخير مع الوقت الحاجة، لأن علمت بعد أن هذا الرجل كان خليجيا شيعيا، تمام؟ على كل حال، هل رجع ابن عباس عن فتوى أم لا؟ وماذا لو كان بقي على فتوى؟ صحيح؟ هل رجع ابن عباس عن فتوى أم لا؟ وماذا لو بقي على فتوى؟ أمام ما صح عن رسول الله وإنها حرام إلى يوم القيامة. لقد رجع ابن عباس عن فتوى رضي الله عنه تلك التي أفتى بها حسب ما وقع له، كما سبق بيانه صريحا عند أبي عوانة من طريق صحيح، وفيه قال ابن شهاب وسمعت ربيع بن صبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس، أنه قال ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذا الفتيا. وعنه كذلك من وجه حسن لما عوتب بها وأنها طارت في الآفاق قال ما هذا أردت وما بهذا أفتيت في المتعة، ثم أظهر قياسه عند الاضطرار على الميتة والدم ولحم الخنزير، وسبق ذكر تعليق الإمام الخطابي على هذا القياس. وعلى هذا فالصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنه بين حالتين الحالة الأولى أنه أفتى بما وقع له، ولكن يعني أنا قلت إنه هتقول طب ما ذكره علي وذكره ابن الزبير، وابن الزبير هنا تجد إنه كون إن يقول له هذا الكلام كان في إمرته، في إيده يعمل اللي عايزه كولي أمر، تمام؟ أنه أفتى بما وقع له، ولكن ذكره علي بن أبي طالب وابن الزبير بتحريم النبي صلى الله عليه وسلم، فظاهر أنه علم ذلك لما سبق ذكره في المأثور. الثانية أنه اجتهد فأفتى قياسا عند الاضطرار بما سبق ذكره فأخطأ فيه، فهو على الحالتين، فخالف مخالف للنص ولجماهير الصحابة رضي الله عنهم. وأما عن تفسيره آية النساء بالحرف الزائد إلى أجل مسمى فهي قراءة شاذة، وسبق كلام ابن جرير الطبري في ذلك، وتفسير هذا صحيح عنه وصح مثله عن سعيد بن جبير ومجاهد في رواية، وعن ابن عباس من وجه فيه ضعف هو النكاح هذا، وقد عارضه. يبقى عشان لو اعتبرنا من كل لجوء ان ابن عباس انفرد، انا بدلك على ان ده ايه، حتى لو لم فانفرد، يبقى هو رجع رغم ان من يعترض ويزود، تمام؟ الحمد لله، وده جاذا به جماعة من الأئمة، رجع ابن عباس كما نص الرواية. اثنين، عورض بغيره من عائشة، واذا كان من معهم من سعيد بن جبير ومن جماعه عورضوا ايضا به جماعة من التابعين. طب عند المعارضة والاختلاف نرجع ليش؟ ها، الكتاب والسنة، وفي الكتاب قال وما اتاكم الرسول فخذوه، وفي السنة ان مثلا حرمها حرمة مؤبدة الى يوم القيامة، اذا لا محل، لا محل للنزاع. هذا التأصيل بين يديه. وقد عرضه تفسير عائشة رضي الله عنها في صدق المؤمنون كما سبق ذكره، ومثل تفسير القاسم بن محمد لها، وتفسير الحسن البصري وأسامة الليثي ومجاهد في رواية آية النساء وهو النكاح هذا. وقد عورض ابن عباس بعلي وابن الزبير وابن عمر وعمر وغيرهم وغيرهم، فهذا ليس بأولى من هذا. يبقى أنا تتركت معاك بأدنى شيء، يعني لو هنقول حتى لو مرجعش يبنى ايه، هذا ليس الأولى من هذا، وحصل الاعتراض نرد الاعتراض الى الكتاب والسنة. وعند التحقيق بارك الله فيك، ودي مسألة انا اذكر الاخوان اللي هم عندهم رسالة اللي هو في أهل العصر ولا العيدين، لا المسألة اللي هي مسألة قول الصحابي، لكن في الرسالة من رسالة إما نفع أهل العصر أو تنبيل وسنان، ما أدري في واحدة من الاثنين. اللي قالوا الشيخ خالد أحد هذه الأخوة، نعم نعم. وعند التحقيق نرجع إلى صريح الأخبار، وبها نجزم باعتماد ما وافقها وعليه الصحابة ومن تبعهم. وقد سبق النقل من وجه صحيح عن ابن المسيب أنها نسخت وهو إمام التابعين، فلا شك في مشروعيته ابتداء، ثم لا شك في نسخه بعد ذلك. وعلى كل حال نحمد الله تعالى أن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الرجوع عن فتواه، وهذا وابن عباس خاصة، وهؤلاء هم الصحابة رضي الله عز وجل عنهم عامة. وسواء رجع ابن عباس أو لم يرجع، فالسنة قاضية على كل أحد كان من كان، قانون عام. أحسنت بارك الله فيك. والصحابة براء من تعمد مخالفتهم للنصوص رضي الله عنهم، ومن قال بغير ذلك فليثبت بالمنقول الصحيح. ولنعلم جميعا أن الصحابة نص خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لسان حالي ومقالي بما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال بما وقع له وخولف بغيره رجع كمسألتنا هذه، وغير ذلك مما وقع لنا في هذا الشرح وغيره. نسأل الله تعالى سلامة قلوبنا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد متممة. طيب نقف عند فائدة، هذه الفوائد المتممة جاء فوائد مهمة جدا. نقف عند إن شاء الله تعالى هذه الفوائد من وجهين على تفرعات فيه. ذكرت لك هنا كلام ابن عبد البر دي يعتبر درة رحمه الله تعالى في انه حذر العلماء من مذهب المكيين اصحاب ابن عباس لانه قد يكون ابن عباس قال كلمة غفتة فتوى بقوا على اثرها في تمسكهم بفتوى ابن عباس فيعملون بها وقد يكون رجع عنها ابن عباس. تمام. فهذه الجزئية واظن هذا الملحظ في الربا لو تذكرون الربا لما قال طب وما تقول عملنا وسوينا وثمالي والناس تلاحظون هذا الكلام. هذه فائدة ابن عبد البر ثم حضر ايضا نقل تحذير الناس او العلماء من الكوفيين اصحاب ابن مسعود كذلك ثم تحذير ايضا مذهب اهل المدينة في مسألة الغناء يعني ذكر كل مسألة ودي يعتبر لطيفة استقرائية منه رحمه الله تعالى رحمة وسعة ودي متى تكون عند مخالفة هؤلاء للنصوص. تمام. عند مخالفة هؤلاء للنصوص ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى قعد وأصل في مسألة احتجاج المذهب المالكي بعمل أهل المدينة وضع له تقعيدات في غاية الأهمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. متى يرتد أقواله وعمل أهل المدينة؟ قد تكون مصادمة لنص صحيح جرى العمل على شيخ المدينة ثم جاء خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضع أنه لم يبلغ أهل المدينة هذا الخبر يبقى المعول على الخبر على أهل المدينة. وضح هذا الكلام وأظن ذكرته يوما ما في أصول الفقه. ثم الفائدة الثانية سريعا ودي عرضها نبدأ إن شاء الله المجلس القادم فيها. ابن حزم رحمه الله تعالى قال ثبت على إباحتك بعد رسول الله وذكر جملة من الصحابة وفنتها واحدة تلو الأخرى. وطبعا هنا السبب في هذا الكلام التفين هذا الكلام بات سهلا بين يديك بعد صبر هذه المرويات خلاص إذا ما تهتزش ابن حزم الآن يبقى أصبح اللي يقلد ويقرأ فقط من الكتب فقط لابد أنه يقول بكلام ابن حزم وكلام غيره زي ما قال هذا المنكوس في وسط أصحاب الشياكة في المجلس الموقر عندهم ولم يرد عليهم واحد من هؤلاء. وابن حزم قال وابن حزم قال وابن حزم قال والكل يجلسون على مدة الجهل وهذا كلام مسرود بالروايات وبالرد بالروايات. وابن حزم رحمه الله تعالى أخيرا قال بنكاح المتعة لثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قولته هذه يعني مشككة وملبسة على من لم يبحث هذه المسألة. فنقف عند هذه الفوائد إن شاء الله كل المجلس القادم ونختم المسألة إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم. وإن كان هناك بعض الأنكحة التي لم تقل على شرط الكتاب أشير إليها فأسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.